بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فقال: والرؤية حق لأهل الجنة. أشار إلى أحد موضعي رؤية الباري يوم القيامة، وهو ما يقع في الجنة بدلالة الآيات السابقة. فالمؤمنون يرون ربهم في الجنة قطعا، وقيل إن أعظمهم نعيما هو من يرى ربه في اليوم مرتين. ودلت أحاديث أخر على أن أهل الجنة يخرجون في يوم يقابل يوم الجمعة في الدنيا، يقال له يوم المزيد، فتنصب لهم ما المنابر من اللؤلؤ وكتان المسك، وبينما هم كذلك في صنوف النعيم إذ أشرق عليهم ربهم من فوقهم فرأوه من فوقهم سبحانه وبحمده فازدادوا حسنا وبهاء، حتى إنهم إذا رجعوا إلى أهليهم في منازلهم يقول لهم أهلهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وبهاء. وما ذاك إلا بأثر تلك النظرة إلى رب العالمين، نسأل الله يبلغنا وإياكم ذلك. ولهذا أنشد ابن القيم في هذا المعنى قوله: هيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. إذن هذا موضع. أما الموضع الثاني الذي جاءت به الأدلة وثبت، فهو رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة. والمقصود بعرصات القيامة، العرصات جمع عرصة، وهي مواقف الحساب. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن المؤمنين يرون ربه في عرصات القيامة، يرونه على الصورة التي يعرفونها، يرونه على صورة يعرفون أنه ربهم سبحانه وبحمده. فهذا مما ثبت بالأدلة الصحيحة. قال: كما نطق به كتاب ربنا، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، مراده بذلك بالتفسير يعني الكيفية. الكيفية هنا نفوضها إلى الله عز وجل، فقوله وتفسيره يعني كيفيته التي هي عليها في الواقع على ما أراده الله تعالى وعلمه، إذ أن هذا تقصر عنه علومنا الآن، إذ لا يمكن لأحد أن يرى ربه في الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وأنه يدعي الألوهية، قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وفي هذا رد على مدعي الكرامات من غلاة الصوفية وغيرهم الذين يزعمون أنهم رأوا الله في الدنيا وأبصروه، فيقال لهم: قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأما رؤيته سبحانه وتعالى في المنام فهذا أمر ممكن، لكن الذي يرى في المنام نوع من الأمثال وليس حقيقة، ويرى الإنسان صورة تناسب إيمانه. وقد ثبت حديث اختصام الملأ الأعلى السنن غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فلما كان إيمانه صلى الله عليه وسلم أكمل إيمان رأى ربه في أحسن صورة. تأمل أفعل التفضيل في قوله في أحسن صورة، لأن إيمانه أكمل من غيره. ومن كان إيمانه دون ذلك رأى ما يناسب إيمانه، رأى ما يناسب إيمانه. فهذا من حيث الإمكان ممكن، الرؤية بالمنام يرى شيئا حسنا بقدر ما في قلبه من إيمان. فربما وقع هذا لبعض المؤمنين، ولكن الرؤية في الدنيا ممتنعة. والدليل على امتناعها أن نبيا من أنبياء الله من أولي العزم من الرسل طلب الرؤية فما أجب. من؟ موسى عليه السلام. قال سبحانه وتعالى حاكيا عنه: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فدل ذلك على امتناع الرؤية في الدنيا، إذ لو كان أحد يمكن أن يرى ربه لرآه موسى عليه السلام كليم الرحمن الذي طلب رؤية الله، لكن الله تعالى أعلمه بأن هذا غير متاح في الدنيا، أن هذا غير متاح في الدنيا. واعلموا أن أهل السنة قاطبة على إثبات الرؤية لله عز وجل، على إثبات رؤية المؤمنين لربهم، وإنما أنكر الرؤية المعتزلة ومن وافقهم من الروافض والخوارج. المعتزلة ومن وافقهم من الروافض والخوارج أنكروا الرؤية، واستدلوا بأدلة أثرية وأدلة نظرية. فأما أدلتهم الأثرية فدليلا، أحدهما قول الله تعالى لن تراني الذي تلوناه آنفا، قالوا ها هو الله تعالى قد قال لموسى لن تراني، فهذا يدل على امتناع الرؤية. والجواب عن هذا سهل، وهو أن نقول إن الله تعالى نفى الرؤية في الدنيا وحسب، ولن عند العرب لا يلزم أن تفيد النفي المؤبد. نعم قد تنفي نفي المؤبد، كما لو قال الإنسان لن أشرب الخمر مثلا، لكنها لا يلزم منها، قد تكون شيء مؤقت، كأن تقول مثلا لن أذهب لفلان وتريد اليوم أو اليوم وغدا وتذهب إليه بعد ذلك. ولهذا قال ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا ولن يتمنوه أبدا لما قدمت أيديه. نعم يعني الأخ معتوق يقول إن لن إذا أريد بها التعبيد قرنت بأبدا كما قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا، ولو لم يقل أبدا لكان في ذلك احتمال أن يتمنوه في وقت من الأوقات، فدل ذلك على أن لا تدل على التأبيد إلا إذا اعتقدت بإلحاق لفظ التأبيد معه. إذن هذا جواب عن استدلالهم الأول بقول الله تعالى لموسى لن تراني. ومما يدل على أن هذا الأمر ممكن أنه ما كان لنبي بمنزلة موسى عليه السلام كليم الرحمن أحد أولي العزم من الرسل أن يطلب أمرا ممتنعا لذلك، ما كان يمكن أن يصدر هذا عن نبي مكلم من أولي العزم من الرسل أن يطلب أمرا ممتنعا لذلك. لو كان هذا الأمر ممتنعا لذاته ما طلبه موسى وهو العارف بالله سبحانه وتعالى، ولو وقع منه ذلك وهو ممتنع لذاته لعاتبه الله تعالى كما عتب على نوح عليه السلام حينما قال لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فعاتبه ربه وقال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أرأيتم لما كان الطلب طلبا فاسدا في أصله عتب الله تعالى عليه ووعظه وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلو كان السؤال موسى لأمر ممتنع في ذاته فاسد في أصله لعتب الله تعالى عليه، لكن الله تعالى لم يعتب عليه وقال لن تراني وحسب، ثم إنه أحاله على أمر ممكن وقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، مع أن الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، فلما أحاله على أمر ممكن دل على الإمكان، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل ذلك في هذه الحياة الدنيا. وذلك والله أعلم أن قوى البشر لا تطيق النظر إلى الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم من القوة ما يتمكنون به من الرؤية ويصمدون لها، أما في الدنيا فإنهم لا يطيقون ذلك. ومما استدل به منكر الرؤية من الأدلة الأثرية قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا هذا دليل على أن الله لا يمكن أن يرى، لأن الأبصار هي وسيلة المعاينة وقد نفى الله ذلك وقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ولأهل السنة عن هذا الاستدلال جوابا. الجواب الأول أي ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها وغيرها من أن المقصود بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، لا تدركه الأبصار أي في الدنيا. والجواب الثاني قولهم إن نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، نفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن الإدراك إحاطة، الإدراك إحاطة، أما الرؤية فلا يلزم منها إحاطة. أليس أحدنا يرى القمر ولا يدركه؟ أليس أحدنا يرى الجبل ولا يدركه؟ أنت ترى القمر، ترى القمر يعني صفحة مضيئة، لكنك لا تدركه في تفاصيله وتضاعيفه. ترى الجبل أمامك مثلث مخروطي، ترى لكن لا تدرك ما فيه من الشجر والحجر والدواب والهوام، ولا تدرك جهته المقابلة. فلا يلزم من مجرد النظر الإدراك، وبالتالي فلا تعارض ولا دليل على في نفي الإدراك على نفي الرؤية. وقد أودع الله تعالى في كتابه هذا المعنى في موضع لا صلة له بموضوع الستات، وهو قول الله تعالى في قصة موسى وفرعون، قال الله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. رأيتم حصلت رؤية ولا ما حصلت رؤية؟ حصل إدراك أم لم يحصل إدراك؟ لم يحصل إدراك. تأملوا في الآية، يقول الله تعالى فلما تراء الجمعان يعني قوم فرعون وقوم موسى حصلت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، وفعلا لم يقع إدراك. إذن يمكن أن تقع رؤية دون أن يقع إدراك. إذن هذه الردود تبطل ما ذهب إليه هؤلاء النفاة، نفاة الرؤية من المعتزلة والرافضة والخوارج من نفي رؤية الباقي. وأما استدلالهم بالعقل فإنهم يقولون في توجيه أدلتهم، يقولون إنه يلزم من الرؤية أن يكون جسما، يلزم من الرؤية أن يكون جسما وأن يكون متحيزا. وهذه الدعاوى نحن حديث عهد بها، فقد قررنا ليلة البارحة أن الألفاظ المجملة التي لم ترد في كتاب ولا سنة نحتاج فيها إلى الاستفسار، فنقول ما مرادكم بذلك؟ فلفظ الجسم ولفظ التحيز أو الحيز من الألفاظ المجملة، نقول لهم أنتم الآن تريدون أن تلزموننا بلازم، هذا اللازم لم يرد في الكتاب والسنة لا نفيه ولا إثباته، فلا ننساق لكم ونسلمكم قيادنا ونوافقكم، تعالوا ماذا أردتم بقولكم جسم وحيز؟ إن أردتم بقولكم أو بنفيكم الجسم أو إلزامكم بأن يكون الله جسما إذا ثبتت الرؤية، إن أردتم بذلك أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات من السمع والبصر والعلم والإرادة، وله عينان وله وجه كريم وله يدان مبسوطتان بالعطاء والنعم، فحيها له، نحن نثبت ذلك. وإن سميتموه جسما نحن لا نعبر بهذا اللفظ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن نثبت هذا المعنى ولا غضب، بل هذا هو الذي أمرنا الله تعالى به. فإذا كان قولكم يلزمكم من إثبات الرؤية إثبات هذا المعنى فنحن نلتزم به ولا ندفعه بل نقره به، وهو وليس في ذلك أدنى محذور، بل هو عين المطلوب. وإن قالوا إن المراد بالجسم أنه مركب من أبعاد وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، فقلنا هذا ليس هذا جسم مخلوق، ولا يلزم من إثبات الرؤية لله عز وجل أن يكون الله تعالى هكذا، هذا خيالكم الفاسد هو الذي أوجب لكم هذه التهيؤات. فنحن نثبت لربنا سبحانه وتعالى ذاتا لا تشبه الذوات، تقوم بها صفات، وهذه الذات هي التي نثبت رؤيتها في عرصات القيامة وفي الجنة. وأما قولكم بالتحيز، فماذا تريدون بالحيز؟ إن أردتم بقولكم التحيز يعني أنه تحيط به الأحياز، تحيط به الأحياز الأخرى، فهذا ليس بلازم، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يمكن أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردتم أن بالتحيز يعني أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه، منفصل عنهم، متميز، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، فنحن نلتزم بذلك وإن سميتموه تحيزا، ونحن لا نوافقكم على التسمية ولا على اللفظ، لكن المعنى هذا محل قبولنا واعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى له ذات منفصلة عن عباده، لا يختلط فيها شيء من مخلوقاته، لا يحل فيهم ولا يحلون فيه، بل هو فوق السماوات مستوٍ على عرش بائن من خلقه. هذا جزء دعواه. أيضا مما ادعوه عقلا، قالوا يلزمكم من إثبات الرؤية أن يكون في جهة، نفس الشيء نقول لفظ الجهة من الألفاظ المجملة، ماذا تريدون بقولكم في جهة؟ إن أردتم أنه يلزم أن يكون الله تعالى في جهة العلو، فهذا عين ما نعتقده ونقوله بملء أفواهنا، إن ربنا سبحانه فوق جميع مخلوقاته، وأنه يرى من يعني يراه عباده من جهة العلو سبحانه وبحمده، ولهذا يطلع عليهم ويشرف عليهم سبحانه، فهم يرون ربهم من فوقهم. ونلتزم بهذا اللازم، نلتزم بهذا اللازم. وإن زعمتم أن الجهة بمعنى أنه يحيط به شيء أو أنها تحيط به جهة مخلوقة، فهذا ممتنع كما قلنا في مسألة التحيز. وبهذا يتبين أن ما يتعلل به هؤلاء الناقون لما أثبته الله لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي خيوط عنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت، وأن ما يعتصم به أهل السنة والجماعة ركن شديد وحسن منيع، فهم اعتصموا بالنصوص فعصمهم الله تعالى بها. فلذلك تبين بطلان قول هؤلاء النفاة من المعتزلة ومن الخوارج ومن الروافض في نفي رؤية البارئة. والعجب لقوم يحرمون أنفسهم من أعظم نعيم، إنهم حريون أن يحرموا منه. إذا كانوا ينفون عن الله عز وجل هذه الميزة التي يشتاق إليها كل مؤمن أن يرى ربه، دائما المحبوب يتمنى رؤية حبيبه، أليس كذلك؟ هذا أمر مركوز في الفطر، ما من أحد يحب أحدا إلا ويتمنى رؤيته. أنت لو قيل لك مثلا عن عالم من العلماء، فاضل من الفضلاء، شجاع من الشجعان، كريم من الكرماء، لا وجدت في نفسك توقا وشوقا إلى رؤيته، وهذا أمر بين المخلوقين، فكيف إذا كان رب العالمين أعظم محبوب سبحانه وبحمده، من نعمه لا تنقطع وخزائنه لا تنفد ولطفه ظاهر وخفي، كيف لا تألهه القلوب وتنجذب إليه وتتمنى رؤيته؟ بل إن هذا غاية الأمانة. فالعجب من قوم يحكمون على أنفسهم بهذا الحرمان ويقولون لا يمكن أن يرى، هذا في الحقيقة حرمان وخذلان. وأهل السنة يشتاقون إلى رؤية ربهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، فإن أعظم نعيم يناله أهل الجنة هو أن يتملوا في النظر إلى ربهم عز وجل. ويقابل هؤلاء النفاث طائفة من المخرفين كما أسلفت، وهم الذين يدعون رؤية الله يقظة، ومنهم قوم يضعون أحاديث موضوعة يثبتون فيها رؤية الله في الدنيا. وقد ورد في بعض كتب المحدثين على قانونهم من أن من أسند فقد برئ، أحاديث موضوعة واهية الأسانيد يجب أن تبرأ منها طريقة أهل السنة والجماعة، من أن الله تعالى يرى على صورة شاب جعد قطط، وأنه ينزل يوم عرفة ويصافح الركبان، وأنه على جمل أورق، كل هذا من الغثاء والهراء الذي وضعه الوضاعون. ومن عجبه أن أعداء السنة من الروافض يقتطعون بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ويتهمونه بذلك، وشيخ الإسلام يسوق هذا الكلام على سبيل النكير، فيقول أحدهم في بعض المناظرات الفضائية: انظروا، افتحوا هذا المجلد من مجلدات الكتاب، انظر في صفحة كذا، انظر ماذا يقول ابن تيمية، ثم يذكر يقرأ هذه الأحاديث، فيوهم السامعين بأن هذه مقالته، وإنما ساق هذا على سبيل الإنكار والرد. واقرأوا إن شئتم الوصية الكبرى كيف رد شيخ الإسلام هذه الأحاديث الموضوعة، وصفها بالوضع وأنكرها على من رواها وساقها دون بيان وضعها وضعفها. لكن القول عن الروافض هم أصحاب الكذب قديما وحديثا، وهم أكثر أهل الأهواء كذبا، كما قال الشافعي رحمه الله: ما رأيت من أهل الأهواء أشد كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض. فالكذب مهنتهم وتجارتهم وصنعتهم منذ قديم الدهر. وكذلك أيضا الصوفية الذين يهمهمون ويغمغمون ويعيشون في أحوال شيطانية يظنونها أحوالا إيمانية، يتبدى لهم هيئات وأحوال يتلاعب بهم الشياطين، فيظنون أنهم رأوا الله أو تبدى لهم الله أو نحو ذلك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثم إن الشيخ رحمه الله عقب على هذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية، في قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. مراده بذلك قوله لأهل دار السلام أي الجنة، أن هذه الرؤية ليست رؤية يمكن تكييفها. قال: لا يصح لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. ثم علل ذلك بقوله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، أي لا يحل لأحد أن يؤول الرؤية بتمثيلها وتكييفها، ولا أيضا بتأويلها بمعنى تحريفها. فلو قال قائل: المراد برؤية الله رؤية أنعامه ورؤية أفضاله، لكان هذا تحريفا فاسدا، لأنه قال: إنكم سترون ربكم، ولم يقل إنكم سترون نعمة ربكم أو آلاء ربكم أو أفضال ربكم. هذه دعاوى عريضة يدعيها المحرفون المؤولون كما يسمون أنفسهم، وهي باطل. لهذا قال: إن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، يعني التأويل الصحيح المقبول هو أن تترك التأويل الفاسد وتبقى على الأصل وتلزم التسليم. فما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فطب به نفسه وقر به عينا، ولا تسلط عليه معاول التحريف التي يسميها أصحابها تأويل. قال: وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصد التنزيل. رأيتم؟ إذن هو أراد الرد على طائفتين، على طائفة غلت بالإثبات حتى تهيفت الرؤية، وطائفة غلت بالنفي حتى نفت الرؤية. لهذا قال: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصد التنزيل. فالواجب علينا فيما أضافه الله إلى نفسه من معاني الربوبية أن نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. إي والله، ربنا سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، له الوحدانية. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منعوت بنعوت الفردانية أي أنه فرد سبحانه لا يشاركه أحد في أي صفة من صفاته. فهذا المعنى يجب أن يكون راسخا في قلب كل مؤمن، وهو توحيد رب العالمين، توحيده في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. ثم ينشأ عن هذا التوحيد العلمي التوحيد العملي، فيوحده بعباداته، ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فلهذا كان توحيد الربوبية مستلزما لتوحيد الألوهية. لما كان سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له ولا نظير، كان هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. وعلى هذا قام سوق الإسلام، وبعث أنبياء الله، وأنزلت الكتب. فهذا التلازم بين التوحيدين ظاهر جلي. لهذا قال ليس في معناه أحد من البرية. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إي والله، هذا هو منهج السلامة ومنهج العصمة، أن يقبل الإنسان كل حديث صحيح أتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستشيعه ولا يرد ولا يلوي أعناق النصوص، بل يعتقده على معناه الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم أهل العربية. فإن مسوغات قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم متواترة. مصوغات قبول الخبر أربعة: العلم والصدق والبيان والنصح. متى تقبل خبر كائنا من كان؟ أن يكون عالما بما أخبر به، صادقا في خبره، مبينا في تعبيره، ناصحا لمحدثه. فإذا اجتمعت هذه الأربعة ما عاد هناك أدنى ذرة ولا موجب لأدنى تردد في قبول الخبر. فتأمل، من أعلم الناس بربه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من أصدق الناس قيلا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من أبين الناس حديثا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. من أنصح الأمة للأمة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فما دام أن هذه الأمور الأربعة مجتمعة في حقه صلى الله عليه وسلم، فبأي مسوغ يتسلط بعض هؤلاء المشترئين ويقول ما أراد كذا أراد كذا، ليس مراده كذا مراده كذا. سبحان الله، أأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أصدق قيلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أبين بيانا وأحسن حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أنصح الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عجبا لكم، ألا يسعكم ما وسع أصحابه الكرام رضوان الله عليهم؟ سمعوا ما أخبر به فتلقوه بالقبول، ولم يشرحوا به كما شرفتم، ولم يتنجلجوا أو يجمجموا عندما سمعوا هذا الكلام. يأتي لقيط بن عامر بن المنتفق ونبينا صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة يقول فيها فيما قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، فيشتو على ركبتين ويقول: يا رسول الله، أهو يضحك ربنا؟ فيقول: نعم. فيقول: لن نأذن خيرا من رب يضحك. لم يقل كيف يضحك، ألا يلزم من الضحك أسنان ولسان ولهوات وشفتين وإلى آخره مما يفرضه هؤلاء المتكلمون. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بالحق والصدق، فلن يتبادر إلى ذهنه أي معنى من معاني النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. أقر بأصل المعنى وصدق به وعلم أن الله ليس كمثله شيء، فلم ينشأ عنده ما نشأ عند هؤلاء النفاث من هذه الواردات. لهذا قال فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لا يجوز أن يسلط الرأي على النص، فإن الآراء تتشتت، الآراء كثيرة، كل يأتي من رأسه بصوت فتذهب وتضيع الأمور. فلا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل. أي والله، التسليم لله عز وجل بأن يسلم العبد وجهه لله وهو محسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ينقاد لله عز وجل، يضع نفسه في موضع التلقي والقبول عن الله تعالى والرضا بخبره، لا يقول أحكم على ذلك بعقلي فإن قبله عقلي مررت وإن أباه عقلي رددت. ما هذا بإيمان؟ هذا إدعان وتسليم للعقل لا للرب. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إي والله، في حال الاشتباه، وهذا أمر قد يقع يعني لبعض الناس، أن يقع عندهم نوع اشتباه ولبس في مسألة من المسائل، فحينئذ يسلك طريقة الراسخين في العلم، وهي رد المتشابه إلى المحكم وقول آمنا به كل من عند ربي. ربما جرى هذا مثلا لبعض المؤمنين في مسألة من المسائل أن أشكل عليه معنى من المعاني، التبس عليه شيء من الأشياء، فحينئذ لا يجوز أن يقابله بالرد والرفض والنقد والدفع، وإنما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقت وسلمت، وأسأل الله تعالى أن يفتح علي وأن يشرح صدري. وهو في هذه الأثناء مجتهد في طلب الحق، ويعتصم بالمحكم ويكل المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يرفع الله تعالى عنه هذا التشابه. ولعله يأتي لهذا إن شاء الله تعالى مزيد بيان في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.